بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 11 بعد 300. كنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند هذا الحديث الذي قال فيه الإمام البخاري: وقال محمد بن أبي بكر حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال: حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. هنا هذا الباب عقده الإمام البخاري كما ذكرنا في الأسبوع الماضي على أنه يسن للحاج أن يكون متواضعا وأن لا يعتني بالمظاهر الفخمة ولا يعتني بالزخارف، زخارف الدنيا، وإنما يقتصر على ما تيسر، لأن الحج هو في الأصل عبودية لله سبحانه وتعالى. الحج فيه انخلاع عن مظاهر الدنيا، فيه تجرد عن مظاهر الدنيا بدليل الإحرام نفسه. الإحرام يتجرد فيه المحرم، يعني بالنسبة للرجال، عن كل ما يتعلق برتب الدنيا وثيابها ومظاهرها، ويلبس ما يستر عورته، وبعد ذلك يحرم عليه كل ما يتعلق بمتاع الدنيا من طيب وقص ظفر وقص شعر. فأعمال الحج أصلا كلها تجرد إلى الله وتواضع وإخبات وانكسار وتضرع، فلا يناسب هذا أن يكون المركب فخما وأن يكون بقية أعمال الحج فيها ما يتعارض مع هذه المسألة. لذلك قال الإمام البخاري بأن أنس رضي الله تعالى عنه، وهو كان شديد الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كذلك، قال: حج أنس على رحل. الرحل يعني ما يوضع على ظهر البعير للركوب، وهو كما قلنا كالسرج للفرس. فحج على رحل، هنا قال كلمة جميلة جدا، قال: ولم يكن شحيحا. يعني هو لما اقتصر على الرحل فعل ذلك تواضعا واقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا بخلا وشحا، وإلا كان معه مال وكان يمكن أن يأتي بأعظم أنواع المركوب ليركب عليه، لكن اقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام ومال إلى جانب التواضع لله سبحانه وتعالى. طبعا هنا هذه إشارة لما قال ولم يكن شحيحا إلى أن الشحيح أحيانا يحرم نفسه فوائد الدنيا، فالشحيح يجور على نفسه ويحرم نفسه بعض المتع وبعض الطيبات. هنا سيدنا أنس لا من باب الشح، ولكن من باب الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر لنا أمرا آخر، بأن أنس رضي الله عنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل. إذن هو حج على رحل، لكن زاد سيدنا أنس قضية أخرى، ما هي؟ قال: وكانت زاملته. الزاملة هي البعير التي يوضع عليها الطعام والشراب في السفر والأمتعة. يعني الزاملة هي الناقة أو البعير الذي يخصص للموني، فكانوا حين يعني يسافرون هنالك راحلة يركبون عليها وراحلة أخرى يضعون عليها متاعهم وطعامهم وشرابهم لكي يستريحوا على هذه الراحلة. هنا قال سيدنا أنس بأن النبي عليه الصلاة والسلام راحلته التي ركب عليها كانت هي زاملته، يعني وضع عليها طعامه ومتاعه. طيب لما فعل هذا؟ قالوا لترك الترفه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكون في أبلغ درجة من التواضع وترك الترفه وفي ما يكون أقرب إلى التقشف. يعني تصوروا النبي عليه الصلاة والسلام هو راكب الراحلة والراحلة عليها أيضا أمتعته وطعامه وشرابه، هذا معنى أنه كما قال حج على رحل وكانت زاملته، يعني لم يكن متاعه وطعامه محمولا على بعير آخر، وإنما كان محمولا معه صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل، فاقتدى به أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهذا هو الحب وهذا هو حقيقة الحب الذي يتمثل في الاتباع. في هنالك حديث رواه ابن ماجه لكن في إسناده ضعف، إلا أنه طبعا لا يتنافى مع هذا الحديث الذي يرويه البخاري إلا في مسألة صغيرة، وهو الحديث برقم 2890 في سنن ابن ماجه عن أنس كذلك رضي الله عنه قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل، هذا موافق لما ورد في صحيح البخاري حج على رحل العبارة نفسها، لكن الزيادة في سنن ابن ماجه حج على رحل رث وقطيفة تساوي 4 دراهم أو لا تساوي، ثم قال اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. نعم، فإذا الحديث الذي رواه أنس أو كما رواه ابن ماجة عند رواه أنس عند ابن ماجة جزاه الله خيرا فيه زيادة أنه رحل رث، ولا ندري إن كان رثا أم لم يكن، قد يكون لأن الحديث الضعيف ليس معناه أنه غير وارد لكن معناه قد يكون، لذلك يقولون يروى الحديث الضعيف بصيغة التمريض، روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان كذلك أنه فعل ذلك أنه قال ذلك إلى آخر ما تعرفونه في ما يتعلق بهذا الأمر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه حج على هذا الرحل الرث ثم قال اللهم حجة، يعني اجعلها حجة لا رياء فيها ولا سمعة، وهذا طلب كل منا يطلب من الله سبحانه وتعالى في كل أموره أن يكون أعماله لا رياء فيها ولا سمعة، لأن الرياء والسمعة تفسد العمل وتكون وبالا على صاحبها، يعني ليس فقط تفسد العمل، لو تفسد العمل وانتهى الأمر لهان الأمر، ولكن تكون وبالا على صاحبها كما نعلم من الأحاديث الكثيرة التي وردت في هذا المجال. الآن الحديث الذي بعده والذي يؤكد هذا المعنى نفسه، وهو حديث قال فيه البخاري حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا أيمن بن نابل قال حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله اعتمرتم ولم اعتمر، فقال يا عبد الرحمن اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم فأحقبها على ناقة فاعتمرت. يعني كذلك السيدة عائشة قد اعتمرت بنفس الطريقة التي حج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا القاسم ابن محمد، من هو القاسم ابن محمد؟ ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يروي عن عائشة يعني عن عمته، فإذا الحديث في رواية الأقارب. القاسم ابن محمد يروي عن عمته السيدة عائشة رضي الله عنها ويذكر ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأخيها عبد الرحمن، عبد الرحمن أخوها، نعم، يا عبد الرحمن اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم، فأحقبها على ناقة. معنى أحقبها على ناقة يعني أردفها على الحقيبة. ما هي الحقيبة؟ الحقيبة ما يوضع في مؤخر الرحل، والرحل هذه اللي تكون على عجز البعير، ما يشد في مؤخر القتب، والقتب قلنا معناه في الدرس الماضي الرحل الصغير على قدر سنام البعير. فهذه الحقيبة توضع في مؤخر القتب على عجز البعير، يعني في هذه الصورة نفسها من البساطة دون المبالغة في الترفه والميل إلى التقشف والتواضع. هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، واقتدى به الصحابة، واقتدت به كذلك من زوجته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. وما أعظم أن نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في جميع أمورنا وفي جميع أحوالنا. هنالك حديث كتبته عندي لا مانع من أن أذكره لكم، وهو في هذا الموضوع، وهو ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الله بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل فاهتز، يعني ما كان ثابت، نعم، فقال عليه الصلاة والسلام لا عيش إلا عيش الآخرة، يعني هذه الدنيا سوف تمضي سريعا، والعيش الحقيقي هو عيش الآخرة. اللهم اجعلنا من سعداء الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الآن نكون قد انتهينا من الباب السابق الذي ابتدأه البخاري كما ترون في يعني بداية أبواب الحج، ليبين سلفا أن الحج أو الذي يريد أن يحج عفوا يكون تصوره مسبقا أنه يلتمس فيه التقشف وترك البذخ وترك المظاهر أثناء الحج. وهذا قلت لكم في الأسبوع الماضي أن سبحان الله كلما كان الإنسان أكثر تقشفا في الحج كان أكثر سعادة روحية وقلبية، وهذا شيء مجرب. اسألوا من جرب الخمس نجوم وثلاث نجوم وبلا نجم، تلاقوا يعني في فرق كبير بين يعني هذه المستويات المتعددة. نبدأ بالباب الذي بعده. قال البخاري رحمه الله: باب فضل الحج المبرور. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. إذن هذا الحديث أورده البخاري في هذا الباب، باب فضل الحج المبرور، بدليل أن النبي سئل أي الأعمال أفضل، فذكر فيها النبي عليه الصلاة والسلام من جملتها الحج. فإذا الحج هو من الأعمال الفاضلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره جوابا على هذا السؤال أي الأعمال أفضل. الآن تعالوا بنا إلى هذا الحديث من بدايته. النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الأعمال أفضل، هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين على أن يعرفوا أقرب الأعمال التي تقربهم إلى الله. يعني هنا أي الأعمال أفضل معناها أي الأعمال أعظم أجرا وأكثر ثوابا، هذا معنى الأفضلية. يعني أي الأعمال حسنات أعظم من غيرها؟ تمام. فإذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين على أن يعرفوا الأولى من الأعمال والأحسن من الأعمال والأفضل من الأعمال لكي يزدادوا أجرا وثوابا، وبالتالي يزدادون قربا من الله سبحانه وتعالى. هذا يدل أيها الإخوة على أن الإنسان فعلا عليه في حياته أن يلتمس دائما أفضل الأعمال. لماذا؟ لأن العمر قصير والدنيا تمضي وتسير، فباعتبار أن العمر قصير فعلى الإنسان أن يلتمس لهذا الوقت الذي سينقضي الأعمال التي تعطيه ربحا أكثر. يعني أنت لو كان معك رأس مال وعندك يعني تشتري بضاعة تربح بها 120%، وهنالك بضاعة تربح بها 100%، ماذا تشتري؟ قطعا التي تربح بها أضعافا مضاعفة. لذلك هنا الصحابة بعقلهم وفكرهم وإيمانهم وحبهم كانوا يسألون أي الأعمال أفضل، والنبي أقرهم على ذلك وأجابهم على هذا السؤال. يعني ما قال لهم النبي ما بتفرق، يعني حي الله عمل الله بيفتح عليك، شو بينشرح صدرك توكل على الله. شايف شلون؟ لا، هنا النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين لهم أنه يجب أن يغتنم الإنسان الوقت بأفضل عمل يزيده أجرا وثوابا. نعم، من هنا أيها الإخوة أنا أنطلق يعني من هذه المسألة إلى ما قد يكون متداولا لنا الناس. بيجي بيسألون الناس، بيسألوا العلماء إنه شو رأيك بهالذكر هذا، بهذه الصيغة من الذكر نيحة؟ إيه نعم. شو رأيك بهذه الصيغة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ بدون عدد، بدون ما أذكر أسماء، يعني الصلاة الفلانية والصلاة الفلانية والصلاة الفلانية إلى آخره. فالجواب عن ذلك، إذا أردت أن تذكر الله أو تصلي على رسول الله بأفضل الصيغ فهي التي علمنا إياها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك في ذلك. وهذا قاله كل العلماء، ومنهم الإمام النووي في كتابه الأذكار، فقال: فعلم أن أفضل حال العبد ذكره لله واشتغاله بالأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك أنا أعجب من بعض الناس، إيه نعم، النبي علمنا صيغة صلاة يلي هي الصلوات الإبراهيمية. هو سأل الصحابي، سألوه أنه كيف نصلي عليه، فقال: قولوا اللهم صلي على محمد إلى آخر الحديث. فنحن أحيانا بنلتمس صيغ أخرى، تمام، وهيك بنفعل نحن أنه هي الصيغة منيحة وهي الصيغة ماشي حالها، ما عليش منيحة وماشي حالها، لكن أيهما أفضل؟ أيها أفضل؟ الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت لا تتعب حالك كثير، إيه نعم، لا تضوع وقت بلا طعمة. إذا فعلت ما ورد عن رسول الله بوقت قصير تحصل غيرها بأوقات طويلة. فإذا عرفنا هذه قضية هامة جدا، لما سأل الصحابة أي الأعمال أفضل، فهذا الذي يجب أن نسأله جميعا، إيه نعم، ونحرص عليه، نحرص على أعظم ما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، حتى ما نضيع الأوقات وما نضيع الأعمار في شيء ربحه قليل وعائده يسير. إذا عرفنا هذا أيها الإخوة، هذا استفدناه من هذا السؤال لما سأل الصحابة والنبي أقرهم وكان يجيبهم على ذلك، قال لهم: أي الأعمال أفضل؟ النبي صلى الله عليه وسلم طبعا أجاب، فقال أول ما قال: إيمان بالله ورسوله. وهذا أمر طبعا لا شك فيه، لأن الإيمان هو الأصل، والإيمان هو الأساس، وأي عمل لم يكن مبنيا على إيمان فلا قيمة له. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالإيمان بالله، ثم قال ورسوله، وهذه قضية هامة يا أيها الإخوة، قال إيمان بالله ورسوله، يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالله تعالى وحده ولم يؤمن برسول الله أيكفي؟ لا يكفي، لا بد من الإيمان بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أؤكد هذا لأن كثيرا من المقولات تقال وتذاع وتنشر أنه بكفي يكون الإنسان مؤمن بالله تعالى، لا، بده يؤمن بالله ويؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن سئل النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن نقول سئل النبي، النبي عليه الصلاة والسلام هنا انتبه، قال أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان. فإذا الإيمان عمل، أليس كذلك؟ الإيمان عمل. وهذا الحديث أورده البخاري في كتاب الإيمان إذا بتذكروا برقم 26 في كتاب الإيمان، باب من قال إن الإيمان هو العمل. فإذن الإيمان هو عمل. لما الإيمان عمل؟ لأن الإيمان تصديق بالقلب، والتصديق للقلب كسب له وعمل. فإذا لما كان التصديق كسبا للقلب وعملا للقلب أورده النبي صلى الله عليه وسلم هنا تحت سؤال أي الأعمال أفضل، فقال إيمان بالله. إذن أول عمل ينبغي أن يقوم به المرء هو التصديق بالله والتصديق برسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يتبع هذا آمنت بالله وصدقت به، الآن نستفيد من قرائن أخرى وأحاديث أخرى بأنك قبل أن تبدأ بأي عمل آخر بعد الإيمان بالله ورسوله ينبغي أن يكون هذا العمل خالصا لله سبحانه وتعالى. إذا من تابع أخواننا الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام قيل ثم ماذا، وهذا من حرص الصحابة، أي ثم ماذا ثم ماذا، حرصهم على أن يعرفوا جميع أبواب الخير ولو كانت متفاوتة، يعني كل يقوم بما يستطيع. نعم، فقيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. طبعا الجهاد في سبيل الله معروف فضله ومعروف منزلته والثواب العظيم، كلنا بنعرفه، ورد في آيات الله سبحانه وتعالى. هنا لما قال النبي جهاد بعد ما قال الإيمان هو الإيمان هو الأصل، قال جهاد في سبيل الله، لما أجاب بجواب آخر؟ قال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يجيب بحال السائل، لأنه ورد أحاديث كثيرة أي الأعمال أفضل، حتى ما الواحد يظن في تعارض. هل واحد قد يقول هون النبي قال لما سئل أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله ثم الجهاد في سبيل الله، في حديث آخر صحيح سئل أي الأعمال أفضل قال الصلاة على وقتها ثم بر الوالدين، ومرة سئل أي الأعمال أفضل فقال حسن الخلق، ومرة سئل أي الإسلام أفضل يعني أي أعمال الإسلام أفضل فقال من سلم المسلمون من لسانه ويده، ومرة سئل أي الأعمال أفضل فقال الصبر والسماحة، ومرة سئل أي الأعمال أفضل فقال طول القيام. طيب أي الأعمال أفضل؟ هل يوجد تعارض بين هذه الأحاديث؟ لا، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب بحسب حال السائل، كل واحد يحتاج إلى جواب معين. لذلك أنا هلأ عندكم وظيفة كنت تكتبوها، شو بتكتبوها لما لا كنت تكونوا طلاب مجدين مجتهدين، هذا الدرس بدي حضره أنا وياكم سوا، مو بس لحالي بدي حضره، كلها تمنى نحضره، بدكم تجمعوا لي أحاديث أي الأعمال أفضل أو أي الأعمال أحب إلى الله، لأنه كلها تندرج في باب واحد. شو رأيكم توكلنا على الله؟ واحد يقول ما دخلني إلا في غيري بيعملها، هذا بيكتب الوظيفة، كلكم كنتوا كتبوها هذه الوظيفة، شغلتها بسيطة، تعرفوا أنتوا كيف يعني تستخرجوا هذه الأحاديث. إذن وظيفتكم نستخرج أحاديث أي الأعمال أفضل، وأحاديث أي الأعمال أحب إلى الله تعالى، حتى نجمعها كلها في يعني صعيد واحد، ثم يعني نبدأ بنقاشها في وقت آخر إن شاء الله تعالى. طيب نتابع. إذا نحن الآن قال جهاد في سبيل الله، ثم سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. وهذا هو الشاهد من الحديث في هذا الموطن. ما هو الحج المبرور؟ طبعا قال العلماء كلمات كثيرة كلها تصب في معنى واحد. قال بعضهم الحج المبرور يعني الخالص لوجه الله سبحانه وتعالى الذي لا رياء فيه ولا سمعة. بعضهم قال الحج المبرور هو المتقبل، يعني الذي يتقبله الله سبحانه وتعالى، وهذا شيء طبيعي لأنه إذا كان خالص لوجه الله يتقبله الله، لأن الله قال إنما يتقبل الله من المتقين يعني المخلصين. نعم. بعضهم قال الحج المبرور هو الذي لا يخالطه شيء من الإثم أو من المأثم، وطبعا هذا الكلام صحيح لأنه يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله كما سيرد معنا فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، مما يشير إلى أن الحج المبرور هو الذي لا يخالطه شيء من المأثم. الإمام القرطبي أبو العباس يعني صاحب كتاب المفهم في شرح صحيح أو مختصر مسلم، وهو شيخ القرطبي المفسر، يعني هذا القرطبي المحدث شيخ القرطبي المفسر صاحب التفسير، قال كلاما، قال هذه الأقوال كلها متقاربة المعنى، ويمكن أن يلخص الكلام فيما يلي. نقول الحج المبرور هو الذي وفيت أحكامه ووقع موافقا لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل. هذا الحج المبرور يعني أتى فيه الحاج بكل الآداب والفضائل، وأتى به بكل المناسك بأفضل صورة، والتزم فيها السنة، كلما التزمت السنة كنت أقرب إلى الكمال، وأقرب إلى الصحة، وأقرب إلى القبول. نعم. فإذا هذا هو الحج المبرور. هنالك حديث رواه الإمام أحمد برقم 14482، طبعا غير الإمام أحمد، نكتفي بالإمام أحمد، رواه عن جابر قالوا، قال جابر قالوا يا نبي الله ما بر الحج، يعني لما سمعوا الحج المبرور قيل له ما بر الحج المبرور، فقال عليه الصلاة والسلام يعني فيما روي عنه إطعام الطعام وإفشاء السلام، لكن هذا الحديث إسناده ضعيف. نعم، باعتبار إسناده ضعيف لا يكون حجة في هذه المسألة. ولذلك ماذا قال الحافظ ابن حجر بعد أن أورد هذا الحديث؟ قال فلو ثبت، يعني هذا الحديث، لكان هو المتعين دون غيره، يعني كان تعين أن البر هو إطعام الطعام وإفشاء السلام، ولكن لما كان ضعيفا لم يتعين، فلا تزال المعاني الأخرى واردة، وهي التي لا يخالطها المأثم، والذي يكون خالصا لوجه الله، إلى آخر ما ذكرنا في هذا الأمر. إذن إخواني الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الحج من الأعمال التي تعد من أفضل الأعمال. نأتي إلى الحديث الذي بعده. قال البخاري حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا خالد قال أخبرنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. شوفوا السيدة عائشة رضي الله عنها كذلك من جملة كسائر الصحابة، الحرص على أفضل الأعمال. سيدة عائشة الله يرضى عنها قالت نرى الجهاد أفضل العمل، يعني من خلال نرى بمعنى نعلم ونعتقد، وعرفنا أن الجهاد أفضل عمل من خلال ما سمعنا من الآيات وسمعنا منك من الأحاديث الكثيرة، تبين لنا أن الجهاد هو أفضل العمل. أفلا نجاهد؟ فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، يعني بالنسبة لمن؟ للنساء. ثم قال صلى الله عليه وسلم لكن أفضل الجهاد حج مبرور. هنا لكن قالوا فيها روايتان، الرواية الأولى التي قلتها لكن أفضل الحج، في رواية أخرى وهي قوية وتؤيدها الروايات الأخرى، وأن النبي قال لكن أفضل الحج جهاد مبرور. لكن يعني على خطاب النسوة، لكن أفضل الحج يعني بالنسبة للنساء أفضل الجهاد حج مبرور. هنا إذن لما قال عليه الصلاة والسلام لكن يعني للنساء، قال لهن جهادكن الحج، يعني مما يشير إلى هذا المعنى بأن البخاري سيرد معنى أنه أخرج برقم، اكتبوا عندكم أمام هذا الحديث برقم 2875، لأنه سيرد عن عائشة قالت استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال جهادكن الحج. فهذه الكلمة جهادكن الحج ماذا تفيد؟ تقوي رواية لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وكذلك رواية أخرى سترد برقم 1861 كذلك عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج حج مبرور. فإذا هذه روايات تؤكد كأن الرواية الأرجح لكن أفضل الحج جهاد مبرور. السيدة عائشة لما سمعت هذا شو قالت؟ اسمعوا شو قالت السيدة عائشة. قالت فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باعتبار الحج نوع من الجهاد، فلن أدع الحج بعد إذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب سؤال بالنسبة للنساء، مثلا النبي قال بالنسبة للنساء أنتوا بالنسبة لكم الحج أفضل الجهاد، هذا بدل أولا على أنه الحج هو نوع من الجهاد وفعلا جهاد. النبي قال الحج جهاد لا شوكة فيه، في مجاهدة للنفس، في مشقة، في تعب، وإن كانت المشقة والتعب اليوم راحت للتربعة بهالطائرات الجامبو والفنادق المريحة إنعم إلى آخره. فقال جهاد لا شوكة فيه يعني لا قتال فيه، فهو لكن مهما كان مريحا فيه بذل للجهد وفيه مشقة وفيه تحمل، وخاصة تحمل أخلاق المجموعة اللي بتكون معه، هي لحالة فيها مجاهدة. نعم كل واحد بعقل شكل وكل واحد بما بعرف ايه، كل واحد باجتهاد، وهي شغلة طويلة شفتوها انتو، كل واحد حج جاهد مع اللي كانوا معه أكثر ما يجاهد برمي الجمرات. نعم المهم النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الحج نوع من الجهاد، وقال بالنسبة للنساء هو أفضل الجهاد. فلذلك ابن بطال قال كيف النبي عليه الصلاة والسلام جعل الحج هنا أفضل من الجهاد، وهل يندرج هذا الكلام على غير السيدة عائشة؟ فأجاب جواب جميل، اسمعوا شو قال ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري. قال إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد في الحديث الأول، يعني لما قال جهاد ثم حج مبرور، قال جعل الجهاد في حديث أبي هريرة أفضل من الحج لأن ذلك كان في أول الإسلام، وكان الجهاد فرضا متعينا على كل أحد. فأما إذ ظهر الإسلام وفشى صار الجهاد من فروض كفاية. فكأنه كان في بداية الإسلام من فروض العين. قال فلما فشى وصار الجهاد من فروض الكفاية على من قام به. فإذا صار من فروض الكفاية فالحج حينئذ أفضل. ألا ترى؟ شوف قال ابن بطال كيف استنبط المعنى. نحن دائما نأخذ كلام العلماء وكيف عندهم هالعقلية الصافية يستنبطون المعاني. شو قال ابن بطال؟ ألا ترى قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة أفضل جهاد كنا الحج لما لم تكن من أهل القتال؟ فإذا لما كانت ليست من أهل القتال صار أفضل شيء بالنسبة إلها الحج، وكذلك لما لا يكون هنالك تعيين للقتال بيكون أفضل شيء الحج. نعم. فلذلك قال فإن حل العدو ببلدة واحتيج إلى دفعه وكان له ظهور وقوة وخيف منه توجه فرض الجهاد على الأعيان وصار أفضل من الحج. هذا الكلام يدل على أن هنالك أوقات يكون الجهاد أفضل من الحج وأوقات يكون الحج أفضل من الجهاد على حسب حسب الظروف. من هنا الإمام مالك الله يرضى عنه، مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، نعم، سئل الإمام مالك عن الحج والغزو أيهما أحب إليك؟ فقال الحج إلا أن يكون سنة خوف، يعني فيه هنالك أعداء، فحينئذ الجهاد أفضل. قيل له فالحج والصدقة أيهما أفضل؟ فقال الحج إلا أن تكون سنة مجاعة. شوف الفهم، إذا في سنة مجاعة والناس بحاجة إلى الطعام، معنى ذلك إطعام الطعام وإطعام الجائعين أفضل من الحج. هذا الفهم اللي لازم نعرفه لحنا أخواني، لازم نعرفه. كل قضية فيها نفع عام نعم أفضل من نفعك الخاص. واحد الله أكرمه بالحج وحج وانتهى، نعم حج كذا حجة، وله قريب بده يتزوج وما معه مال ووضعه تعبان وإلى آخره، أيهما أفضل حج لما يزوجه؟ لا، يزوجه أفضل. ليه؟ لأنه مو حجة الفريضة وإنما حجة النافلة. واحد رايح جاي على العمرات، نعم، ويكون أخته بوضع مهري جدا، نعم، فأيهما أفضل؟ يدفع لأخته مثلا ما تستطيع أن تقوم بشؤونها وشؤون أولادها أم يعتمر؟ لا، يدفع لأخته، لأنه إذا دفع لأخته أو أخيه أو جاره أو أي أخ في الله، نعم، يكون نفعه متعديا ويكون أنقذ إنسانا من كربة، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فنحن أخواني هذه القضية يجب أن نعرفها، ويجب أن نعرف الأولويات. شوف سبحان الله، سؤال النبي عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أفضل؟ فقال كذا ثم كذا ثم كذا. إذن هنالك في بالإسلام أولويات، هذه الأولويات يجب على المسلم أن يلاحظها ويجب على المسلم أن يدركها. لا يجوز أن يتعلق بعبادة واحدة من العبادات ويقول هي أحسن شيء ولا ينظر إلى الظرف الذي هو فيه. فهنالك حالات تكون أفضل من الحج وأفضل من العمرة، وهذا ما قاله الإمام مالك الله يرضى عنه. قيل له الحج أفضل أم الصدقة؟ قال الحج إلا أن تكون سنة مجاعة، فحينئذ إطعام الطعام أفضل من الحج. أما إذا ما في مجاعة والناس كلها مكتفية، طيب بدك تتصدق الناس مكتفية، أنه أحسن حينئذ الحج. شايفين الفهم إخواني؟ هذا العقل الذي نريد، العقل الشرعي الذي يجب أن نتحقق فيه. وهذا لو تحقق فيه المسلمون صدقا، لو تحقق فيه المسلمون عفروا الأولويات في حياتهم لاستطاعوا أن يغطوا جميع حوائجهم لو عرفنا الأولويات، لكن نحن ما بنعرف الأولويات في حياتنا. واحد أنا جاء على بالي، أعمل حفلة بالبيت يا أخي، هيك جاء على بالي أعمل حفلة. طيب بثمن هالحفلة أنت تنقذ إنسان من المرض، مريض بده عمل جراحي، أيهما أفضل، يعمل حفلة لما ينقذ مريض؟ لا، أنقاذ المريض أفضل. في الحقيقة أخواني نحن الأوليات مضطربة عندنا، عند كثير منا، فندع كثير من الأمور الهامة من أجل قضايا لا علاقة لها بأصل الدين، أو قضايا من الكماليات التي ليست مطلوبة منا. فإذا أيها الإخوة، هذا الحديث أي الأعمال أفضل يدل على أنه يجب على الإنسان أن يبدأ دائما بالأولويات، ويعرف ماذا يفعل في تصرفاته. نعم، الآن في مسألة ثانية أشار إليها العلماء جميلة جدا. شو هي الجميلة؟ قال المهلب، وهو أحد من شرح البخاري، قال قوله صلى الله عليه وسلم لكن أفضل الجهاد حج مبرور، تأملوا بهالكلمة، لكن أفضل الجهاد حج مبرور، قال يفسر قوله تعالى وقرن في بيوتكن. كيف يفسرها يعني؟ يعني يفسرها يبين أن استقرارها في بيتها ليس على سبيل الفرض وأنها لا تخرج ولا للحج. لأنه في بعض الناس يقول لك شلون طلعت سيدة عائشة خالفت أمر القرآن، الله قال وقرنا في بيوتكن، شو بدها تقعد في البيت محبوسة في بيت، ويعني الله سبحانه وتعالى عمل عليها حجر في البيت؟ لا، معنى قرنا في بيوتكن يعني إذا لم تكن ثم حاجة للخروج، نعم، فالأفضل أن تكون في بيتها، أما تذهب للحج. ولذلك فهمت سيدة عائشة هذا لما سمعت النبي يقول لها لكن أفضل الجهاد حج مبرور، شو قالت؟ فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي تعلم أن قوله تعالى وقرن في بيوتكن لا علاقة له بالخروج إلى العبادات، أو بالخروج إلى المساجد، أو بالخروج إلى الحج. عرفنا؟ فهذه إشارة عظيمة جدا ذكرها المهلب جزاه الله خيرا. قال هذه الآية تدل على أن الأمر ليس على الفرض لملازمة البيوت، لأن النبي قال لهن لكن أفضل الجهاد حج مبرور. نعم، الآن سؤال بعد منه بيجينا هذا السؤال، هل هذا الحديث لما قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور هل يدل على أن المرأة لا يجوز أن تخرج في الجهاد؟ هذا سؤال قد يطرأ على الذهن، أنه بالنسبة لكم أفضل الجهاد حج مبرور، فهل لا يحل للنساء الجهاد؟ ما الجواب؟ لا، لا علاقة للحديث بهذه المسألة، ويحل للمرأة أن تخرج للجهاد، بدليل أن البخاري نفسه قد روى في الحديث الذي سيرد معنا برقم 1652 عن حفصة رضي الله عنها وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت قدمت علينا امرأة ذكرت أن أختها غزت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات، فلو كان لا يحل المرأة أن تخرج في الغزو لما سمح لها النبي عليه الصلاة والسلام، فتقول غزت مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 غزوات، قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى. فإذا كان لهم عمل يعني من أعمال اللوجستية بيسموها الآن، من أعمال إغاثة المرضى، من أعمال مداواة الجرحى، مما هو هام جدا في الجهاد وفي المعارك. نعم، وكذلك مما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الغزو ماذا فعل؟ أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها غزا بها. فإذا النبي نفسه صلى الله عليه وسلم في الجهاد كان يخرج معه بعض النساء. وبتعرفوا أنتوا أنه الإفك الذي حصل نعم كان نتيجة أو كان بعد خروج السيدة عائشة مع النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى الغزوات. فإذا هذا يدل أيها الإخوة لا دلالة في الحديث على أنه لا يحل للنساء الجهاد. نعم أظن أتينا على ما ينبغي أن نأتيه من هذه الأحاديث ومعانيها. الآن بقي لدينا حديث أظن لا نستطيع أن نستوفيه في هذا اليوم، وهو حديث هام جدا 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 وعليه يعني فوائد كثيرة يجب أن نعرفها. هذا الحديث هو الذي أخرجه البخاري، فقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار أبو الحكم قال سمعت أبا حازم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذا الحديث يشتمل على معان غزيرة جليلة كثيرة ينبغي أن نعرفها إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله بعد المغرب بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.